ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن هذا فرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يتغربون في شيء من التذكير، فأكون مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحابا نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك يتمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أن في الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بيّن الله جزاءهم وبيّن بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد لهم أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية ومشاكل ذلك. حتى يكون تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا. فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، كأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تقوى الله والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس نار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نجد الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمة فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. يعني هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح ويثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيؤخذ بقوانين فيؤمر في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. فأعمال صالحة كلها أيضا من أعظم ما يطلب الله، لكن هذه هي نتيجة، نتيجة كان هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص وربط نفسه بغاية دنيئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال كثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يجعل نعمه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. يقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جائع فقد قيل. هذا سيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بالسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. مثلاً نحن وآخرة لله، أنا مثلاً خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. مخلص مراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلق في دين الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه، كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين، ومصيره كمصير هؤلاء الذين هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أتكلم من يقول أنه سلم يتكلم عن الأخوان،
يتكلم عن هؤلاء. يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟
لا
أنا سلم، يعني رأيك صحيح.
لو أرى ما غير واضح
أسألك رأيك.
ما
سلم. ها؟ أنت مستفيد؟
لا
يعني ما أنت مستفيد. والله لو كان السكوت ينفع يا أخوة ما تكلمنا في هؤلاء، يعني ما يتكلم فيهم، لكن السكوت برا بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيين رفضت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تظاهرهم بالمنهج السلفي، فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الانتهالات يقع لا يسأل عن القرآن. لا بد فإذا لم يندرج العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتمونه، ما الدين يبيع؟ لأن الناس تلقف الأهواء والبدع والخرافات أنا ما إسلام، أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستثير في الناس. والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهق بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشاركه في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم أولئك الذين يعني في قلوبهم زيغ أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ما تتبعون بتراء ايه النصيحة لله لا تقل فتن. هذا البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس لنفسه ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا بعض الناس قد لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن وأوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في المنهج السلفي. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا عندهم باطل نشروه وأشاعوه وأشاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة لرد شيء من باطل، اتركوا الرجال، لا اتركوا اتركوا، شوشتم لا تتكلموا في الناس، ها قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يغير للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا يخرب ويفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. واذا نحن كنا مجتمعين في هذا الباب كلنا علماء، انا وطلابنا كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره والمرات من ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا يوم من الايام لا في عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء تناحروا الان لان دعوه قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعل في افغانستان، ايه نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، ليه؟ لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الكراسي. لا، تلاميذ الذهاب قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما حصل بين الخلافات، ما جاء بالخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والإخوان ومشاكلهم، جابوا الخرافات والتفرق والأحقاد فإذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما نقوله لأخي في جواب سؤالك، فإن كنت تريد فائدة فهذا ما نقوله لك. وهم ثق أنهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون أن كلامهم فرد، يظنون أن كلامهم هو علماء الأمة. ساكت عن الروافض، ساكت عن الخوارج، ساكت عن البدع جميعا، ويكون حارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويكون حارب الشيعة هم يتحالفون مع الشيعة، ويكون حارب أمريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش إلا في بلادها، ويبني هذا الكلام لنا نحن أبرياء ما نعرف هذه الأشياء. لا يعيش كبراءهم إلا في أمريكا ويؤيدون الروافض علانية ويحتوون أهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون منهج السلفي، وألفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وفي تمجيد أهل البدع. فما لا نضيع له، كيف يسكت عنه الأخوة؟ لا يسكت هذا الشر، بل يجب أن تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم، قلنا لكم ان الله لو اخطا الصحابه يبين، الرسول قد يجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون يقول لك تريدون عرض الدنيا والله من الاسرى، يعني لولا كتاب الله سبحانه لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وأبو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما أبكاكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت إلى فباكيت. قال رسول الله نبكي الذي عرض عليه أصحابه، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجرة، كما في صحيح مسلم.
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الله قال له عمر لا تصلي على منافق صلي فلاني كذا. قال رسول الله سبحانه لا خيال. قال استغفر الله استغفر الله انت استغفر الله استغفر مرة فلا يغفر الله له. وصلى على عبد الله بن أبي ولو كانت الآيات ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على قال أحد من مات ولا تقم على قبره فما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر وبني الله صواب. كيف نصل على أهل الظلام وهي تصرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم لا يساوي شيء. إيش سوى السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفيين حرب قتلوا أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم في الجزائر قتلهم في كونر قتلهم في كل مكان؟ كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفترون علينا ويكذبون ويجعلون منهجنا إلى آخرين ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ من بين الحق يا أخوة هذه كلها من أساليبهم يحتاجوا بها على الشيء. قدام الغزالي كتب هذا الكتب أبو غدة التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يرد بعض من هؤلاء تخرجوا تقصد ما عندك تخرجوا شكرا يضحكون على الناس يلعبون على الناس. فبعض الناس تقع عندك كما حصل أخ لا أخذنا الكلام هذا يضر يا رب ليه؟ لأنه يبين حتى يبين أنه عندهم باطل. فما يجب أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه يريدوا أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون ترك الردود. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل الناس على هذه الأمة ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشقوا يا أخوة الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد والآن والله في مشاهد جديد ما يقدر يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي من البلاد يجمع عليهم كلهم يتكلموا عليه يجيون يهجموا عليه يخربوا المنهجات عقيدتك مدارسك بيتك بجدك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نسائنا ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الدم لقمع على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجاءنا أخوانا
الأسئلة. الله بارك فيكم. تفضل حياك الله الله بارك
اكثر
ما شاء الله. الرافض اخواني اثنين الاخوان الاثنين الرافض في احد
يقولون لا اله الا الله
بارك الله فيك. ما يحبون امه على وجه الارض مثل يحب الرافض شفت. والاخوان المسلمين والنصارى والروافض اخوان وهذا القرار يدعو الى اخوه النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يسنون الحرب إلا على السلفية. السلفية نقول في كل مكان جاسوس أين مكان في أمريكا جاسوس هذه البلاد في اليمن في امريكا في اي مكان اذا اعتنق السلفي يستوصف الاسلام وجاسوس. لكن الرافض ما فيه الجواسيس والاخوان ما فيه الجواسيس والتبليغ ما فيه الجواسيس وحتى ما يتكلم على الجواسيس في هدى النصارى بس السلفي الجواسيس. والله الذي لا اله الا هو ابن ما اقدر اميز بين المباحث وبين حاجه ثانيه والمخابرات. والله يقعد والله قياده برات والله بقدر اميزها وانا ضابط انا لواء انا لواء الان في ايش في المخابرات والله ما أدري ما ليش كذا بس ما أعرفها. فرب السماء لا يهرب بها. حرب للإسلام قدر نبيته. احنا ما نظلمهم، احنا نقول ما عندهم الخطأ، وهذا في صالحهم، هذا يفيدهم. فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول حق، ان شاء الله للسلفيون. شوف يا شيخ امين، كل بلاء كل بلاء، هذه حرب يا اخي الاسلام نفسه، حرب حرب رهيبه.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة التوجيهية خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
ونستأذن فضيلتكم في طرح هذه الأسئلة. هذا السؤال الأول يقول: ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ، حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم، فعندهم أصول ستة وكلها طيبة، جميع الأصول هذه كلها طيبة.
والله قد كتب الكثير عن جماعة التبليغ، بل كتبوا عن أنفسهم، فكتبهم تدينهم قبل كل شيء، والذين كتبوا فيهم ناس أخبرهم بالعلم والتقوى والوراء، كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع. ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ الباز فيهم حينما سئل: أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا، فقال الشيخ: لا تمشي معهم، من الخرافات عندهم بدع عندهم شرك، يكفي هذا. هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة، لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا. طيب لا إله إلا الله لم يكن رسول الله، لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله عندهم؟ تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء. لا خالق لا رازق إلا الله، يخرج اليقين فاسد من القلب وإدخال اليقين بإيه؟
لا
ذات الله حكم. هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولا إنسان فما خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقول الله من يذي المطر من؟ هو الله، لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان. كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولك يفرقون، يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يجب من الرسل أبدا، ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية، لكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ها لكن لا يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى نعبد إلا الله يستكبرون، أما معنى لا إله إلا الله الحقيقي يقول لا تكفير هكذا، ما يبغون المعنى الصحيح، لأن لا يجب يحاربونه، حاربون المعنى الأساسي لا إله إلا الله الذي جاء به من الرسل. أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا الشيء يراد. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعلم إن كنت من الصالحين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال هكذا. يا أخي لو قدم تعالى نوحد الله توحيد الربوبية ونعترف أنه والله ما يخالفه، ما يحطه ملك عليهم. لو جاء يقول لهم: ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية، تعالى نرخ توحيد الربوبية في نفوسنا، تمام احنا معك ما فيها شيء. هذه الأصول الستة حقتهم. الصلاة فسيقول: صلي فما رأيت من يصلي، والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله بعد حاربك، لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى، يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في البدع، هذا اللي تتقرب الله به. هذه الصلاة قوة المسلمين، أو إيش يقولون؟ إيش إحسان معاملة مع المسلمين، يتعاون مع البدع والخرافات حتى مع السيوم النصارى ما شاء الله مقدرين، لكن تيجي تقول كلمة الحق والله ينقلب على وحوش يحاربوك بالكذب والإساءات ويرموك الصحراء، كلام فارغ، بدع في بدع وضلال في ضلال. الآن من تخرج من هذه المدرسة؟ كم عالم تخرج منها؟ هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ؟ إذا عنده شيء عنده يعوث، ينبغي أنا عندي التوحيد وعندنا السماء وعندنا العلم المتكامل، احمد الله عز وجل على النعمة. الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نركض وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثلا في ضلال، الله عز وجل هذه الدعوة.